كل له في قلبه عشق ولا ثاني، لكن عشقي في الورى ذكري وقرآني، هو سلوتي في وحدتي، هو ملجئي في وحشتي، آياته يحيا بها قلبي ووجداني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم، في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، النهاردة بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى مع اللقاء الرابع في تفسير سورة الطور في دورة صرخات للغافلين بإذن الله سبحانه وتعالى. النهاردة مع اللقاء الرابع يا جماعة، وهنبدأ مع آيات الجنة بقى. هنبدأ مع قول الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونعيم. هنعيش في قلوبنا الليلة يا جماعة مع تاني أعظم نعيم في الجنة بعد النظر لوجه الله، نعيم الحياة الاجتماعية في الجنة، تاني أعظم نعيم في الجنة بعد النظر لوجه الله. هنعيش الليلة بقلوبنا مع برومو عن الجنة جاي، يعني مباشرة من الجنة. برومو يعني زي ملخص كده، أو بعض اللقطات اللي تثير القلب وتثير الرغبة المهولة لدخول الجنة. القلب الحي لما يسمع آيات ربنا اللي في سورة الطور عن الجنة هيذوب من الشوق للجنة. عشان كده أول وقفة هنوقفها النهاردة مع بعض يا جماعة، احنا بنتكلم عن الجنة، هو احنا بنشتاقش للجنة ليه؟ هو احنا لما بنسمع ربنا بيقول إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، ما بنشتاقش ليه؟ يعني لو ربنا، لو الآية دي بتتكلم عن نادي من النوادي وبتوصف أصناف النعيم اللي فيه، مش قلوبنا هتتلهف عليه؟ لو الآية دي بتتكلم عن منتجع سياحي والآيات بتوصف مدى الروعة بتاعة أصناف النعيم في المنتجع السياحي، قلوبنا مش بتتلهف عليه؟ احنا نتكلم الوقت عن نعيم أعظم منتجع سياحي في العالم، ما يجيش واحد في الألف منه، ولا مستحيل يقرب منه أصلا. هنتكلم عن أصناف من النعيم المذهل يا جماعة بإذن الله، بس قلوبنا نسلمها للقرآن الليلة، نسلمها للقرآن في قيام الليل بالآيات دي، ونشوف القرآن هيعمل في قلوبنا ايه. لو ربنا بيتكلم عن يعني اي صنف من اصناف نعيم الدنيا كنا اشتقنا، اشمعنى الايات بتتكلم عن الجنة ما بنشتاقش؟ لان الجنة لازم نموت عشان ندخلها، واحنا بنكره الموت، لان الجنة بعيدة، حلني الدنيا بين ايدينا الوقت، فاحنا مستبعدينها، مستعجلين، عايزين الحاجة العاجلة حتى لو حقيرة، والحاجة الاجلة حتى لو عظيمة لأ، لان الجنة غيب فاحنا مش شايفينها بعنينا، عايزين النهاردة ننسف كل الحواجز دي، عايزين نجري بقلوبنا على الجنة يا جماعة، عايزين نعيش بقى مع تاني أعظم نعيم في الجنة بعد النظر لوجه الله. ولكن في وقفة تانية مهمة جدا، وهي هو ليه ربنا بيكلمنا عن الجنة؟ يعني آيات النار والقيامة المرة اللي فاتت ما خدتش جزء صغير من الصورة، إنما آيات الجنة حوالي صفحة. ربنا بيتكلم عن الجنة كتير في الصورة هنا ليه؟ لأن ما ينفعش يجي ترهيب من غير ترغيب، لازم الداعي إلى الله يبقى متوازن بين الترغيب والترهيب. ولأن يا جماعة احنا في عامل حزن، فالقلوب تعبانة والناس تعبانة والصحابة تعبانين، فلازم نسمع كتير عن الجنة عشان نقدر نصبر على التضحيات اللي احنا بنقدمها في الايام دي لدين الله سبحانه وتعالى. طب ليه ربنا بيتكلم عن الحياة الاجتماعية بالذات في الجنة؟ كان ممكن ربنا يتكلم عن النعيم المادي في الجنة، ليه الحياة الاجتماعية بالذات؟ نعيم الانس والبهجة والفرحة واللمة والشلة ليه كده؟ لان احنا في عام الحزن، فاكتر مرحلة فيها غربة اجتماعية عاشها الصحابة، فجي جزاء من جنس العمل، انتوا هتتحرموا من الحياة الاجتماعية والمجتمع هيعتزلكم عشان دينكم، انا هديكم حياة اجتماعية لا يتخيلها انسان، لا لم تخطر على قلب بشر ابدا، زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال: طوبى للغرباء. طوبى دي شجرة في الفردوس الاعلى ظلها 100 سنة، اكتر من 100 سنة كمان، لانها نادي اجتماعي بيجتمع فيه اهل الفردوس الفردوس الأعلى. يعني دي نادي هليوبوليس أو نادي الجزيرة أو نادي الصد بتاع أهل الفردوس الأعلى بيجتمعوا تحتها. طب الرسول قال طوبى لمين؟ للغرباء اللي داقوا الغربة الاجتماعية في الدنيا عشان ينطلقوا إلى الله، بياخدوا الحياة الاجتماعية الباهرة في الجنة جزاء من جنس العمل. يلا نبدأ بقى، ولكن برضو قبل ما أبدأ الآيات يا جماعة انا عايز يعني نعيش، انتوا هتشوفوا الايات بقى، الايات وهي على الشاشة بقى، تعيشوا مع ظاهرتين مذهلتين في الايات، ظاهرتين مذهلتين في الايات، الحياة الاجتماعية المذهلة والحب المذهل. قبل ما ابدأ اشرح الايات لازم نقف مع الظاهرتين دول. وربنا بيتكلم ان المتقين في جنات، مش جنة، ونعيم، فاكهين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. ركزتوا، ربنا بيقول الحقنا بهم ذريات، ركزت وربنا بيقول وزوجناهم بحور عين، ركزت وربنا بيقول يتنازعون فيها كأسا يطوف عليهم غلمان أقبل بعضهم على بعض. ركزت في الآيات ديت، هنقف الأول مع ظاهرتين مذهلتين في الآيات وبعد كده نبدأ ندخل في شرح الآيات. الظاهرة المذهلة الأولى في الآيات هي الحياة الاجتماعية المذهلة. ازاي؟ ان الجو مبهج قوي يا اخوانا، يعني بين المؤمنين وبعض ربنا سبحانه وتعالى بيقول فاكهين، قاعدين يضحكوا، جو بهجة، جو شلة. ربنا بيقول متكئين على سرر مصفوفة، قاعدين على عروش الملك جنب بعض، جو بهجة. يتنازعون فيها كأسة، يتنازعون في جو لعب ومداعبة ومرح، وده يجري ورا ده يخطف منه علبة العصير او كأس الخمر، وده يقوم جاي وخطف الكأس من الاتنين، جو بهجة وجو مرح. يطوف عليهم غلمان كأنهم قاعدين في حلقة والغلمان قاعدين يطوفوا داير ما يدور، يبقى جو أنس وجو حفلات وجو مرح. يبقى الأنس بالصحبة والإخوة والأحباب، الأنس بالزوجة، وزوجناهم بحور عين، كمان مراتك. عشان كده ربنا ما قالش زوجناهم حورا عين، زوجناهم بي، الباء هنا دي باء مصاحبة، يعني دلت ان ديت زوجته اللي كانت في الدنيا، اللي كانوا متصاحبين في قيام الليل، اللي كانوا متصاحبين في العبادة، اللي كان ممكن ينزلهم جولة، هي توقف البنت تكلمها، هو يوقف الولد يكلمه، يدعو الى الله مع بعض، كانوا متصاحبين في تربية اولادهم على الدين. انا هحفظهم الجزء 30 وانت رجعه لهم، انا هحفظهم قرآن وانت هتشرح لهم سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وامهات المؤمنين. يبقى كانوا متصاحبين في الدنيا فيبقوا متصاحبين في النعيم في الجنة. يبقى جو حياة اجتماعية مذهلة، ولا اعظم منتجع سياحي في العالم والله في شيء من الكلام ده يا جماعة. جو صحبة عظيم، انس بالصحبة، انس بالزوجة، انس بالاولاد، الحقنا بهم ذريتهم، اولادك واحفادك واحفاد احفادك معاك مبتهجين، انس بالله يا جماعة. وامددناهم بفاكهة ولحم، يعني ربنا يبعت لهم اصناف من اللحوم والفواكه مش موجوده في الجنه اصلا، وهم قاعدين في الحفله الجميله بتاعتهم اللي هنوصف فيها الوقت باذن الله، فربنا يبعت لهم اصناف لم تخلق في الجنه مثلها اصلا. كان ربنا بيقول لهم انا معاكم، انا معاكم في فرحتكم، انا معاكم في حفلتكم، انا معاكم في الجو الاجتماعي المبهر ده. فيزداد الانس انس بالله وبمعيه الله سبحانه وتعالى. الملائكه كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. مين اللي بيقول؟ الملائكه. يعني الحفلة مليانة ملائكة. في الدنيا كنا بنصلي ومش شايفين الملائكة، بنقوم الليل ومش شايفين الملائكة، بندعو إلى الله ومش شايفين الملائكة، بنجاهد في سبيل الله ومش شايفين الملائكة. إنما النهاردة في الجنة الملائكة حوالينا شايفينهم. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى يا رب، اللهم لا تحرمنا من هذا النعيم بعد أن شوقتنا إليه يا رب. يبقى أنس بالله، أنس بالملائكة، أنس بالصحبة والشلة، أنس بالزوجة، أنس بالأولاد. كمان من ضمن الحالة الاجتماعية الخدم، يطوف ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. يعني جو حياة اجتماعية خدم بقى، وخدم بقى مش أي حاجة، ده لؤلؤ مكنون جمال الجمال، يعني أجمل من ملوك الدنيا وأمراء الدنيا وأميرات الدنيا، وبيطوف هؤلاء الغلمان اللي كأنهم لؤلؤ مكنون. يبقى أول ظاهرة مذهلة ظاهرة الحياة الاجتماعية المذهلة في الآيات. الظاهرة الثانية المذهلة ظاهرة الحب المذهل اللي في الآيات، لأن ممكن حياة اجتماعية ممكن يعني ممكن تحضر حفلة مثلا لجو اجتماعي عالي بس ما تحسش ان الناس بتحب بعض، ما تحسش الناس مجتمعة بس ما فيش الحب، ما فيش العواطف الملتهبة بينهم وبين بعض. جو الحب المذهل ازاي بقى يا اخوانا؟ يعني جو الحب المذهل وزوجناهم بحور العين، حب مراتك. كلمة حور اصلا يعني من ضمن الجذور اللغوية للحور الحارة، اي مالة، مال ان قلبها مايل ليك وانت قلبك مايل ليها. يعني جو الحب العظيم يا جماعة مع الزوجة، جو الحب العظيم مع الأولاد. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، هو وأولاده وأحفاده وذريته. أقبل، الإقبال ده إن قلبك سابق رجليك. يبقى جو الحب. حتى الخدم يطوف عليهم غلمان لهم، يعني كتير من الملوك لهم خدم بيخدموهم وهم كارهينهم وكارهين عجرفتهم وكبرهم وتعنتهم ولهوهم، إنما هنا يطوف رايح جاي رايح جاي رايح جاي. بيخدمك بقلب، بيخدمك بحب. الملائكة كلوا واشربوا هنيئا بالهنا والشفاء. الكلمة اللي والدتك بتقولها لك وانت بتاكلي، بالهنا والشفاء يا ابني، بالهنا والشفاء. الملائكة كلوا واشربوا هنيئا، يعني انت وسط جو حب رهيب من الملائكة، وحب عظيم من زوجتك وزوجك، وحب عظيم من اولادك وعيلتك، وحب عظيم من الخدم اللي بيخدموك. حب الصحبة نفسها، الصحبة متكئين على سرر مصفوفة قدام بعض، يعني حب عظيم. يعني الواحد لو مش بيحب واحد مش عايز يبقى في وشه، مش عايز يبقى جنبه. حب عظيم ما بين الصحبة وبعضها، حب من الله. أمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. ربنا بيمتعهم، ربنا بينعمهم، ربنا بيمتع بيبهجهم يا جماعة. يعني ناس حياتها مليانة حب، أرض الحب اللي هي الجنة، أرض الحب اللي هي الفردوس الأعلى. يبقى الظاهرتين المذهلتين اللي هم ظاهرة الحياة الاجتماعية المذهلة وظاهرة الحب المذهل. ده دي كل اللي فات ده يا جماعة في الحلقة، مقدمة لان احنا نعيش بقلوبنا مع البرومو بتاع الجنة اللي جاي لنا من الفردوس الاعلى، عشان نشوف بقى. يعني الايات مش بتوصف منتجع سياحي ولا بتوصف نادي ترفيهي ولا بتوصف قصر من قصور الملوك والامراء، الايات بتوصف اهل الفردوس الاعلى عايشين ازاي. يا رب شوقنا للجنة، يا رب متعنا بالفردوس الاعلى يا رب، اللهم امين. نبدأ بقى رحلة متاع مع الايات كده، ناخد اية اية. ان المتقين في جنات ونعيم. ان ايه الصورة فيها اتنين، ان عذاب ربك لواقع، وان المتقين في جنات ونعيم. بعد الخمس اقسام اللي في اول الصورة كأن ربنا بيقسم على ان عذاب ربك لواقع وان المتقين في جنات ونعيم، يعني ربنا بيؤكد ان النعيم ده هيحصل، هيحصل. ان المتقين، المتقين دول اعلى المراتب، يعني اول المقامات المسلمين، الاعلى المؤمنين، الاعلى المحسنين، الاعلى المتقين. يعني الايات دي بتتكلم عن الفردوس الاعلى مش النعيم العام للجنه. احسن واحد نايم على جنبه وقاعد الوقت يبص كده وهو ماسك السيجاره بيطلعها ويدخلها وحياته معاصي وليله معاصي ونار معاصي، ويقول يا سلام ده الجنه والله لذيذه. حبيبي ده الفردوس الاعلى. الكلام ده له ثمن، له ثمن. مش كل واحد بيحب الطب بيبقى دكتور، اللي بيجيب مجموع طب. مش كل واحد بيحب الهندسة بيبقى مهندس، اللي بيجيب مجموع هندسة. مش كل واحد بيحب الفردوس الأعلى بيدخلها، اللي بيجيب مجموع الفردوس الأعلى. مجموع الفردوس الأعلى ممكن دعوة، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى يا رب، دعوة ربنا يستجيبها، ولكن لازم ندفع الثمن. إن المتقين في جنات، نعيم التنوع بقى ونعيم. طب في سورة الزاريات كانت في جنات وعيون ليه؟ لأن الزاريات بتتكلم عن الرزق، والعيون منابعها مش متشافة، إنما الثمرة النهائية بتاعتها متشافة. فده مثل للرزق، إن الرزق أنت ما لكش دعوة رزقك هيجي منين، هو هيجي هيجي، أنت ليك إنه هيجي بس ما لكش دعوة طالع منين. فناسب هذا آيات الجنة مع الزاريات. إنما هنا احنا بنتكلم عن البهجة بقى ونعيم، أصناف النعم التي لا يوجد فيها منغصات. فاكهين بما آتاهم ربهم. الآيات بتوصف هنا حفلة اجتماعية في الجنة، حفلة بقى. يا رب لو دخلنا الفردوس الاعلى انا هعمل الحفلة دي معاكم يا جماعة ان شاء الله. انا اعزمكم في القصر بتاع ان شاء الله لو دخلنا الفردوس، استاذ ياسر باذن الله سبحانه وتعالى، واخواننا وكل اللي اشتغلوا في فرق العمل باذن الله يا رب، اللهم امين يا رب، مع الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام يا رب. لو دخلنا الفردوس الاعلى يا جماعة بس نجتهد بقى ونضحي يا جماعة، ونضحي ونبيع الدنيا ونطلقها، وننطلق في الدين وفي الاخوة وفي الدعوة وفي العبادة، ونتربى عشان نقدر نمشي على الطريق، ونرتبط بالقرآن، ونطلع عمره. جماعة الجنة ليها تمن، خلونا ندفعه. والله العظيم انا اكتشف في الاخر انها كانت سهلة قوي، واللي ما اجتهدش هيندم اللي كان مستصعب تمن الفردوس الأعلى هيندم، هيقول ده كان بمجهود مش كبير كان ممكن أنالها. يلا أخوانا هعزمكم على الحفلة دي بإذن الله، إن شاء الله تفكروني في الجنة بإذن الله لو دخلنا الفردوس الأعلى يا رب، اللهم أمين. الفاكهين بما آتاهم ربهم، زي ما في آيات القيامة قلنا دي أول لحظات البعث اللي هو أول مرحلة في القيامة، وفي آيات النار قلنا دي أول لحظات النار، كذلك في الجنة دي حفلة الجنة بقى اللي ممكن نحملها على أول حفلة في الجنة. أول حفلة بقى حد مننا عزمنا في الإيه؟ عزم الشلة بتاعته في الجنة. فبداية المشهد الكاميرا جابت الأول المنظر زي ما بيعمل بقى المخرجين الشاطرين بقى والمصورين الشاطرين، يوم جايب لك المنظر من بعيد تلاقي المكان كبير وكله نعيم في نعيم، وبعد كده يوم عامل زوم إن، اسمها زوم إن يا أستاذ ياسر، ويوم عامل زوم إن على قصر واحد من القصور ديت، تفاجأ بقى ان المشهد بيفتتح. شوف التصوير المهول في القرآن، فاكهين بما آتاهم ربهم، شلة قاعدة بقى فرحانين بقى ويضربوا كف بكف في الحفلة بتاعتهم، فاكهين قمة الفكاهة والمرح اللي طالع من القلب. بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، بما آتاهم ربهم بقى السببية، يعني بسبب اللي ربنا عمله لهم ربنا فرحهم. بما آتاهم ربهم يا جماعة كلمة غامضة، ولكن كل آيات الجنة وكل أحاديث الجنة بتدخل تحتها. يعني فاكهين قاعدين بقى ينوعوا، شفتوا الحور اللي ربنا ادهم لنا، شفتوا القصور، شفتوا الأنهار، شفتوا الأشجار، شفتوا تفاح الجنة، شفتوا النظر لوجه الله كانت قلوبنا مرفرفة فيه ازاي، شفتوا صحبة الأنبياء في الفردوس الأعلى، شفتوا الأحجار الكريمة اللي احنا بندوس عليها. بما مال التعظيم بقى والتهويل، بما آتاهم ربهم قاعدين يفتكروا الجنة ملمح ملمح، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم وبيفتكروا النار ملمح ملمح. طب هما شافوا النار فين وهم معديين من على الصراط؟ شافوا النار والناس اللي بتتحرق في النار وألسنة لهب النار ومقامع النار، فقاعدين بيحمدوا ربنا برضو على صنف صنف من أصناف العذاب ربنا نجاهم منه. الحمد لله، شفتوا المقامع فظيعة ازاي، شفتوا عقارب النار وحياتها، شفتوا زنازين جهنم، شفتوا لما بيطلعوا على أهل النار ويشوفوا أهل النار بيتعذبوا قد ايه، بيشوفوا أصناف عذاب مروعة، فقاعدين بقى فرحانين وقاعدين صفهم في النعيم اللي هم فيه والعذاب اللي نجوا منه. وكمان ووقاهم دلالة ان الناس دي دخلت الجنة بلا حساب والعذاب، ان الناس دي دخلت الجنة ما تعذبتش يا جماعة، ففرحانين برضو غير بي انهم نجوا من النار واصنفها ان هم لم يمسوهم العذاب بلا حساب ولا عذاب. طب ربنا الاول ذكر تفكهم وفرحتهم بالجنة ولا بالنجاة من النار؟ لا، بالجنة الاول، بما اتاهم ربهم في الجنة الاول وبعد كده بالنجاة من النار. طب ليه رغم ان النجاة من النار المفروض انها اعظم؟ لا، كأن اهل الجنة حينما دخلوا الجنة علموا ان الحرمان من نعيم الجنة بعد ان رأوه عذاب اشد من عذاب النار، فحمدوا ربنا على الجنة قبل ما يحمدوا ربنا على النجاة من النار. كلوا واشربوا هنيئا. بعد كده الحفلة بقى الملائكة سمعت بالحفلة، قامت الملائكة جاية بقى بأصناف الولائم ودخل عليهم، كلوا واشربوا هنيئا. الهناءة دي حلم البشر كلهم. يعني ايه الهناءة؟ يعني ايه كل بالهنا؟ يعني ايه الهنا يا جماعة؟ يعني ايه نفسة تهنى؟ الهناءة هو خلو الحياة من المنغصات والمكدرات، ان انت مفيش خبر وحش تسمعه، مفيش حاجة مضايقاك، مفيش حاجة شغلة بالك وانت قاعد، مفيش حاجة كده موتراك، يبقى الهناءة خلو الحياة من المنغصات والمكدرات. فدي الحالة دي في الجنة بقى، شفتوا حالة الهناءة اللي الناس هتموت عليها دي في الجنة. كلوا واشربوا هنيئا بما ما انتش خايف بقى تاكل ديك رومي وبعد كده تلاقي جالك بقى القولون اشتغل والقولون العصبي ولا عسر هضم ولا الحقوني من الحموضة. يعني مفيش مكدرات بدنية ولا مكدرات نفسية خالص خالص. هنيئا بما كنتم تعملون، الباقي هنا باقي السبب. يعني ايه باقي السبب؟ يعني اللي انتوا فيه ده بسبب الطاعة، الطاعة هي السبب ولكنها ليست السر، السر رحمة الله. فأنتم تتنعمون على قدر رحمة الله وليس على قدر عملكم. عشان كده الجنة دي تجلي من تجليات قدرة الله، الجنة دي مش مخلوقة على قد شغلك، ده على ده تجلي لقدرة الله ولرحمة الله. متعنا بالجنة يا رب، متعنا بالجنة يا رب. متكئين على سرر مصفوفة. منظر الأخوة بقى، متكئين يعني قاعدين بشوات كده ملوك على سرر. كنت بشرح الآية دي لحد من إخواني، لقيته فاكر إن السرر يعني السرير اللي بننام عليه، سرير أبو مخدة ومرتبة ده. لا يا جماعة، السرير في اللغة هو عرش الملك، السرير سرير الملك يعني عرش الملك، يعني متكئين على سرر يعني قاعدين على عروش الملك. يعني الإخوة الغلابة والأخوات الغلبنات اللي يعني كان ممكن يعني بتشيل من ميزانية بيتها عشان تجيب الجوانتي والأصمر والشراب الأصمر عشان العفاف، دول بقوا ملوك يا جماعة، دول بقوا ملوك. يعني اوعى لما تدخل درس ديني تبص بقى للإخوة الفقراء، لا أنا عايز أخ شيك غني مدرن زي الشلة القديمة بتاعتي. يا ابني الغلبة المساكين دول هيبقوا بكرة ملوك الفردوس الأعلى، هتتمنى أنك تتمحك فيهم. متكئين على سرر عروش ملك مصفوفة. بعض الناس يفكر كده ويقول لك يعني انا هبقى ملك في الجنة. طيب يعني هبقى ملك في الجنة برضو مش نعيم كبير. ليه؟ لان في الدنيا ان انا ابقى ملك الناس كلهم عبيد، الناس كلهم عاديين يعني، فلما ابقى ملك هبقى مميز. انا بقى في الجنة بقى كل ملك، يعني الكل بقى هو المستوى العام اللايف ستاندرد في الجنة ومستوى الدخل في الجنة ان الكل ملك. لا يا جماعة، الجنة فيها نعيم تميز. اوعى تفتكروا ان الجنة كل الناس زي بعض فيها، الجنة فيها نعيم تميز رهيب ما بين الناس وبعض، ما بين الناس وبعض. ولكن الدنيا كان التميز ابتلاء بدون اسباب، ده طلع ابن ملك كده، هو ما اشتغلش عشان يطلع ابن ملك. انما في الجنه التميز بالاعمال الصالحه، فالجنه فيها تميز رهيب. متكئين، وده من اصناف نعيم الجنه، متكئين على سرر مصفوفه وزوجناهم بحور عين. هنا يعني النقطه الجميله قوي ان ربنا ذكر جلسه الاخوه قبل التزويج، قبل الزواج، كان نعيم الاخوه في الله ألذ على القلب من نعيم الزواج من حوريه من الحور العين. اي والله يا جماعه، لان الاخوه في الله اتصال بالله اصلا. انا ما حبتكش غير عشان انت بتحب ربنا، فانا اساسا انما احب الله، فكانها اتصالي بك ما هو إلا اتصال بالله سبحانه وتعالى. إنما الزواج ده نعيم جسدي، نعيم جسدي. فالأخوة عشان كده اتمسكوا ببعض يا جماعة، اتمسكي بأخواتك، اتمسكي. يعني انت ممكن بقى مستنيه الزواج في الجنه وزوجي في الجنه يبقى شكله ايه وقوته ايه وجماله ايه وملكه ايه. يا بنتي الاخوه في الله، يا ابني الاخوه في الله، اتمسكوا ببعض يا جماعه. اشاره مهوله كان الاخوه دي، يعني الاخوه مذكوره في ايات الجنه اهو، الاخوه من اصناف نعيم الجنه، بل ذكرت قبل نعيم الحور العين ونعيم الزواج. يعني حاجة عظيمة، يعني لا يوجد ملمح على وجه الأرض من الجنة إلا أختك، إلا أخوك. يبقى الأخوة دي المتعة الوحيدة من متع الجنة اللي موجودة في الدنيا، المتعة الوحيدة التي أذن الله أن نتمتع بيها من الجنة في الدنيا هي الأخوة في الله. إزاي ما نبذلش وقتنا لبعض؟ إزاي ما نبصش إيدين بعض؟ إزاي ما نبصش راس بعض؟ إزاي ما نتكسرش لبعض ونرعى أخوتنا في الله إخواننا؟ فمتكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. زوجناهم بحور ايه؟ كلمة حور ديت يعني لما نيجي نبص في اللغة كده نلاقي حور ممكن من حيرة العين والقلب امام جمال الملامح، يعني دلالة على شدة جمال ملامحها، شدة جمال ملامحها. ويجي لفت الوقت على شدة جمال الزوج برضو، شدة جمال. الحاجة التانية الحور، شدة البياض، شدة بياض لونها، شدة بياض لونها. الحاجة الثالثة حور العين، شدة بياض النني مع شدة سواد، شدة بياض العين مع شدة سواد النني، يبقى شدة جمال العين. والحور من الميل، معنى الميل يعني شدة العواطف اللي في قلبها ناحيتك، يعني عظمة جمال ملامحها وعظمة جمال لونها وعظمة جمال عينيها وعظمة جمال مشاعرها في كلمة واحدة من ثلاث حروف. الله أكبر، الله أكبر. وزوجناهم بحور عين. طب ما جمال العين ضمن وصف الحور ليه خص بعد عموم لفظ حور؟ لان العين دي لغه المشاعر، والعين دي اكتر حاجه بتشد الواحد للي قدامه، العين دي حاجه جميله قوي، فخص شده جمال العين لان العين دي يعني اجمل ملمح في الانسان. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. إن الإنسان اللي آمن واجتهد على تربية أولاده اجتهاد شديد، فطلع أولاده يعني متدينين ولكن أقل منه في العمل، فهم يستاهلوا أصحاب اليمين، وهو دخل في الفردوس الأعلى. ألحقنا بهم ذريتهم، ربنا يلحق الذرية بهم، وفي قراءة ألحقنا بهم ذرياتهم يعني أولادهم وأحفادهم، وأحفاد أحفادهم وأحفاد أحفاد أحفادهم، يعني ألحق بهم إلى عيلة كاملة، اجتمعت الأسرة في الجنة وما ألتناهم من عملهم من شيء. يعني إيه وما ألتناهم؟ الألت في اللغة لها يعني في الجذور اللغة بتاعتها فيها معنى النقص. وما ألتناهم ما أنقصناهم من عملهم من شيء. يعني ما تخافش يا أب، مش معنى ان انا اطلع ابنك في الفردوس الاعلى ان انا هاخد من حسناتك واديله فيطلع. لا، انت مش هتنقص حاجة، انت زي ما انت في المقام العالي وابنك هو اللي هيطلع لك. وما ألتناهم برضو ألت فيها جذر الشدة، يعني ما ألتناهم مش هنشد عليك في الحساب. لو ربنا شد في الحساب على أعظم الصالحين وفتش في سوءات أعمالهم لذهبت أعمالهم أصلا. يعني الحساب اليسير الجميل، ما تخافوش يا جماعة، الحساب اليسير الجميل. ما ألتناهم برضو من معنى جذور الألت الرد، يعني ما رددناهم. يعني تعرفين يا جماعة لما واحد عشمان في واحد فرايح كده عشمان بقى انه يديله فيرد يقول له امشي من هنا، لا مش هنرد عشم هؤلاء الآباء الصالحين في رحمتي، مش هرد عشمهم، فهحافظ لهم على حسناتهم واديهم اولادهم معي. يبقى ما ألتناهم ما انقصناهم من عملين من شيء، ما ألتناهم ما رددناهم، ما كسفناهمش، ما خيبناش رجائهم في حناننا ورحمتنا، ما ألتناهم ما شددنا عليهم في الحساب، بل حسبناهم حسابا يسيرا. وما ألتناهم من عملين من شيء مطلقا، كل امرئ بما كسب رهين. يعني ايه كل امرئ بما كسب رهين؟ ده احتراز بقى، ان الوقت دول ذرية مش يعني مش بنفس درجة تدين الاباء، ولكن ذرية صالحة. طب لو الذرية فاسدة برضو يا رب ادخلهم الفردوس الاعلى مع ابائهم؟ لا. ليه؟ كل امرئ بما كسب رهين، كل امرئ بما كسب رهين. احنا كده بقالنا تلت ساعة يا جماعة ولا بقالنا قد ايه؟ كل امرئ بما كسب رهين. يعني يا اخواني، يعني رهين يا اما من الرهينة يعني المحبوس، كل امرئ محبوس بعمله، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع، محبوس مش هيتفك، مش هيفكه غير عمله. ايه العمل اللي هيفك قدمك يوم القيامة؟ يبقى الابن الفاسد مش هيدخل الجنة مع ابوه. يا اما رهين من الرهان اي المسابقة والمخاطرة، يعني كل واحد داخل مخاطرة يوم القيامة بمركب العمل الصالح. ايه مركب العمل الصالح اللي انت هتركبيه عشان تنجي يوم القيامة؟ كل امرئ بما كسب رهين. وامددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. امددناهم مدد بقى ربنا سبحانه وتعالى في هذه الحفلة المبهجة اللي الأولاد فيها والزوجة فيها والأصحاب فيها والملائكة فيها. ربنا كمان يبعت لهم أصناف من الفواكه واللحوم لم يخلق مثلها في الجنة عشان يمتحهم. الفاكهة قبل اللحم، لأن أهل الجنة ما بيأكلوش اللحم عن جوع وإنما عن تفكه. عشان كده لما قالك وفي نوم في الجنة، فمن أجمل الأقوال قالوا النوم اللي على سبيل الراحة بعد الإجهاد والتعب وعايز أريح ليس بموجود، إنما نوم التلذذ والتنعم بقى ده اللي ممكن يبقى موجود في الجنة. وأمددناهم بفاكهة نكرة للتعظيم ولحم نكرة للتعظيم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. يتنازعون يا جماعة لفظ غريب جدا، كثير من المفسرين وقف قدامه قال يعني يتنازعون، فقالوا حاجة من اتنين، يا إما يتنازعون من المجاذبة والمداعبة، تعرفين كل عبا ده يخطف حتة اللحمة من ده، يوم ده يخطفها منه، يوم التالت يخطفها منه، يا عم طب ما اللحمة كتير والشرب كتير والعصير كتير والنعيم كتير، جو البهجة والفرح يا اخوانا، جو البرح، جو الجو ده مش موجود في الدنيا، مفيش لفظ ولا حرف واحد في الآيات اللي احنا بنقولها ديت موجود زيه في الدنيا. يتنازعون جد بالمضارع عشان استحضار المشهد، كأنك تبصي كده وتسرحي ايه الجمال ده، ايه المنظر المبهج ده. لو جبت لك تصوير بث مثلا من نادي من النوادي والشباب قاعدين يجروا ورا بعض ويضحكوا وده يخطفها ويجري ويضحك وكلهم يوم نايمين في الارض من الضحك، هتقول ياه انا عايز اروح النادي ده، يا ريتني كنت جزء من المشهد اللي انا شايفه. قلوبنا ما بتتأثرش ليه يا جماعه؟ قلوبنا ما بتتخلعش ليه يا جماعه؟ ما بنعاهدش ربنا على ان احنا هنعيش عشان نوصل لده ليه يا جماعه؟ اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى مع الحبيب محمد يا رب. يتنازعون المعنى التاني بقى قال لك التنازع يعني فيها تطوع، يعني ايه اللي هو يعطون كؤوس الخمر لبعضهم البعض، يعني ده معنى تاني خالص بقى غير معنى البهجة والفرح، معنى الأخوة والإيثار، ان هو قدامه كأس خمر عجبه قوي يقوم يديه لأخوه فيناولون بعضهم البعض أصناف النعيم. يبقى يا إما معنى الأخوة والإيثار، يا إما معنى وإن كان الجنة كل حاجة فيها وفرة، يا إما معنى البهجة والفرح. يتنازعون فيها كأسا، هو إيه كلمة فيها دي يا جماعة؟ يعني إيه كلمة فيها؟ يعني ما يتنازعون كأسا وخلاص فيها دي. أنت عارف مثلا لما أروح أمريكا أو ما أقولك إيه أمريكا، في أمريكا بقى المواصلات شكلها كذا، في أمريكا البدل كذا، في أمريكا نظام الحياة كذا، أنا بشوقك. يتنازعون فيها كلمة فيها دي بتقوم أخذ قلبك من صدرك كده حطها في الجنة بقى. يتنازعون فيها كأسا نكرة للتعظيم، مش أي كأس ده ربنا يعني ده يا ترى يا جماعة الجاليري بتاع الجنة شكله إيه؟ التحف والانتيكات بتاعت الجنة. انا ليه واحد صاحبي عنده محل جاليري كبير جدا، لما بدخل فيه بتوه، هو البشر عملوا كل ده عشان تحف وانتيكات، امال الجنة بقى. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ايه لا لغو فيها؟ من اجمل معاني اللغو الشيء الذي لا خير فيه، الشيء الذي لا فائدة فيه. فالناس دي كانت في الدنيا ناس هدفية جدا، كل اقوالها ليها هدف، كل افعالها ليها هدف، ناس كانت حياتها فيها جدية، عكس بقى الذين هم في خوض يلعبون. فياخدوا حياة في الجنة بدون اي حاجة تعطلهم عن النعيم، اي حاجة تعطلهم عن هدف النعيم وهدف ذكر الله والحياة مع الله. لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. يطوف يا جماعة حاجة من اتنين، يا إما هم قاعدين في حلقة بيضحكوا فالغلمان قاعدين يطوفوا حواليهم يسقوا واحد واحد، يا إما يطوف رايحين جايين. الآية دي دايما نفتكرها لما نروح الكعبة مع الطواف، إن احنا بنطوف عبادة ربنا في الدنيا، فجزاء من جنس العمل ربنا يدينا اللي يطوفوا علينا بالنعيم في الجنة. ويطوف عليهم غلمان لهم، دول خدم ليهم في الجنة. الغلمان دول يا جماعة خدم مخلوقين في الجنة، يعني زي الحور العين بالظبط، صنف من أصناف النعيم مخلوق من الجنة في الجنة عشان يخدمهم. طب هم دول زي صورة الإنسان، يطوف عليهم ولدان لهم إذا رأيتهم حسبتهم إيه؟ لؤلؤا منثورة، ولدان مخلدون أقصد، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورة. إيه الفرق بين الغلمان والولدان؟ بعض المفسرين قال الولدان المخلدون دول أولاد المسلمين اللي ماتوا وهم أطفال، فربنا سبحانه وتعالى يجيبهم مع أهليهم بقى وهم أطفال في الجنة، يفضلوا أطفال في الجنة في نفس المرحلة ديت، ويبقوا بقى إيه من أصناف النعيم العظيمة لأهليهم في الجنة. ده قول من الأقوال. عشان كده ربنا مع الغلمان اللي هم اللي مخلوقين في الجنة صنف نعيم قال لؤلؤ مكنون. ليه؟ لأن هم زي الحور المقصورات في الخيام، لأنه مصنف نعيم بيفضل في القصر بتاع سيده. إنما الولدان لأنه هم بشر فلهم ملك ونعيم، دول ملوك في الجنة برضو، يطوف عليهم ولدان المخلدون بس بيحبوا أهليهم فقاعدين يطوفوا على أهليهم، إنما هم برضو ملوك في الجنة ومتنعمين. مش في الدنيا كان ملوك وهم أطفال، أبوه مات وبقى هو عنده 10 سنين و12 سنة ملك من ملوك الدنيا، فالتانية يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا إيه؟ منثورة، مش لؤلؤ مكنون هنا في مكانه، منثورة، لأنهم برضو بيمرحوا في الجنة وبيتنعموا ويسبحوا في أنهارها ولهم أصناف نعيم مهولة في الجنة. يبقى فهمتوا يا إخواني بقى الفرق الممتع ما بين كل آية شبه التانية في القرآن. طب الوقت غلمان ولم دول الخدم كأنهم لؤلؤ مكنون، يعني الخادم كأنه لؤلؤة من جماله وبياضه وسنائه وروعته. إذا كان هذا جمال الخادم فكيف بجمال المخدوم؟ إذا كان ده الخدام أمال المخدوم جماله شكله إيه؟ عشان كده قلت لكم من شوية إن إحنا بنوصف جمال الزوجة في الجنة حور عين، فالوقت بنوصف جمال الزوج في الجنة إن الاتنين في قمة الجمال والاتنين قاعدين مع بعض بقى في قاعدة كده على نهر الكوثر في ضيافة النبي عليه الصلاة والسلام، بيشربوا مع بعض ويتكلموا مع بعض ويضحكوا مع بعض ويقولوا البعض كلام حب وكلام مشاعر ويذكروا الله مع بعض. إيه النعيم ده؟ وإيه البهجة دي؟ ندخل بقى في خاتمة آيات الجنة لما ذهلوا بقى حفلة الاجتماعية. شفتوا يا جماعة بتتطور ازاي؟ الأول كانوا أصحاب في الحفلة الاجتماعية، بعد كده الملائكة جت لهم، بعد كده كل واحد دخلت عليه مراته بقى. هو عادي الاختلاط في الجنة يا جماعة؟ الاختلاط في الدنيا محرم لأن القلوب مريضة. أنا مش هطمع في مراتك في الجنة ولا أبص لها أصلا، وأنت مش هتبص لمراتي في الجنة. فالاختلاط في الجنة مش حرام لأن القلوب عادت سليمة، لا عادت الخمر حرام لأنها مش هتذهب العقل، ولا الحرير حرام لأن خلاص ما عدناش في الدنيا، ولا الاختلاط حرام لان كانت القلوب مريضة، ولا المعازف حرام لانها كانت بتشغل عن القرآن. في الجنة كل ده بقى حلال، كل ده نصبر في الدنيا وناخده في الجنة وناخده بعد كده في الجنة. فبعد كده جاء زوجاتهم دخلوا في الحفلة، بقت حفلة تحفة مذهلة. بعد كده أولادهم في الحفلة، بقت حفلة اجتماعية أسرية أخوية ملائكية. بعد كده كمان ربنا بعت لهم بقى الايه المدد في الحفلة. بعد كده قام جاي الخدم بقى بأصناف تانية كمان في الحفلة. ايه ده يا جماعة؟ ايه الحفلة الاجتماعية المذهلة دي؟ فهم في وسط الحفلة يقوموا سايبين الأكل وسايبين الشرب وسايبين كل حاجة. ليه؟ ايه ده؟ احنا عملنا ايه عشان ناخد كل ده؟ واقبل بعضهم على بعض يتساءلون. دي بقى ايات عايزة واقفة بقى، الايات اللي بتصور لحظة الذهول من النعيم. هو ايه يا رب اللي احنا عملناه عشان ناخد كل ده؟ عشان ناخد الحب ده والحياة الاجتماعية دي والنعيم المادي ده؟ واقبل بعضهم على بعض. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. أقبل دي فيها فرحة وفيها بهجة، زي يا موسى أقبل تعالى بقلبك ما تخافش. وأقبل بعضهم على بعض، الكل مذهول يتساءلون. التساؤل إن اللي بيسأل مش عارف الإجابة واللي بيتسأل مش عارف الإجابة، الكل بيسأل نفسه ليه. دول الأولاد والأحفاد والآباء، دول ناس من عصور مختلفة وقارات مختلفة وجنسيات مختلفة، الكل بدأ يتعرف على بعضه بقى. هو في إيه؟ وإحنا عملنا إيه؟ وأنتوا عملتوا إيه؟ هو أنتوا إيه اللي جابكوا هنا؟ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. مذهولين بقى، شغلوا عن النعيم بالتساؤل. هو إيه ربنا ادانا كل ده ليه؟ قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. إنا كنا قبل في أهل... يعني إيه مشفقين يا جماعة؟ الإشفاق من الشفق، عارفين الشفق اللي في السماء؟ طب وسمي الإشفاق من الشفق ليه؟ لأن الشفق رقيق جدا، رقيق يعني حاجة ألوان رقيقة. فالشفقة رقة القلب، إن الإنسان كل ما يفتكر حاجة يبكي. طب يعني إيه الإشفاق؟ الإشفاق هو التفكر في العواقب، إن الإنسان يقعد مع نفسه كده، طب لو أنا ذنوبي ما اتغفرتش اعمل ايه؟ طب لو انا لقيت يوم القيامه بيتقال انت داخل النار، طب اعمل ايه؟ طب لو انا في حساب الملكين ما عرفتش اثبت واقول ربي الله والعياذ بالله اعمل ايه؟ طب هو دلوقتي يعني انسان قاعد يتفكر في العواقب، طب لو الطاعه بتاعتي ما اتقبلتش اعمل ايه؟ قاعد يفكر بقى مع رقه القلب، فيقعد يبكي بقى. هو ده الاشفاق. انا كنا قبل في اهلنا مشفقين. مشفقين من ايه؟ من اربع حاجات. يا اما مشفقين من الا تتقبل الطاعه، خايفين على الطاعات احسن ما تتقبلش. اتنين، مشفقين من الا يتوب الله علينا من المعاصي، احسن معاصينا ما تتغفرش، ولو ذنب واحد ما تغفرش هنروح في داهيه. يا اما مشفقين على الناس، الناس اللي ماشيه بتعصي ربنا دي هتعمل ايه؟ الكفار اللي لو ماتوا على الكفر دول هيروحوا جهنم هيعملوا ايه؟ يا اما اربعه، مشفقين على اولادنا وزوجاتنا، مشفقين لو ما فهموش، لو ما قاموش الليل، لو ما بقوش متدينين بجد، وبعدين هيواجهوا العذاب ازاي؟ هيواجهوا العقوبه ازاي؟ يبقى مشفقين، ناس خايفه. بس مشفقين يا جماعة كلمة فيها عمل، يعني الإنسان الخايف ده بيتبع الخوف بالعمل. يعني الناس دي علمت أسرها الخوف من الله بأعمالهم مش بأقوالهم. الناس دي علمت أسرها بالعمل وليس بالقول الاتجاه للدار الآخرة. قالوا إنا كنا قبله من زمان، يعني خلاص كل حاجة انتهت ولم يبقى إلا النعيم ولم يبقى إلا العمل الصالح. في أهلنا ما سبناش أهلنا، كنا وسطهم. يبقى التدين مش معناه رمي المسؤولية. في اخوة كتير جدا باسم التدين مش عايز يشتغل، باسم التدين رمي مراته، باسم التدين رمي اولاده. التدين مش رمي المسؤولية، التدين هو تحمل المسؤولية، هو تحمل المسؤولية. إنا كنا قبل في اهلنا مشفقين فجازانا الله على اشفاقنا ووقانا عذاب السموم. لا، فمن الله علينا، يعني ذكروا العمل اللي كانوا بيعملوه. وبعد العمل لم تتعلق قلوبهم بالعمل، فلم يقولوا فجازانا الله على الإشفاق وإنما فمن الله علينا، فذكروا العمل لأن لازم عمل، ولكن بعدها قالوا اللي احنا فينا محض منا من الله، فهي رحمة ربنا اللي دخلتنا. شوفوا يا جماعة الفهم العميق، فاهمين قيمة العمل وفي نفس الوقت قلوبهم غير معلقة به وإنما معلقة برحمة الله. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، ووقانا عذاب السموم، وما لقوش عذاب السموم بس شافوا اللي داقوا، شافوه. عشان كده يا اخوانا يعني سبحان الله العظيم ربنا واصف قبلها في ايات النار الرحله للنار، يعني الرحله للنار، الرحله للنار ليه؟ لان اهل الجنه من ضمن نعيمهم انهم يروا اهل النار وهم يقتادوا الى النار. عشان كده هو فاهم عذاب النار، هو فاهم عذاب النار منين؟ وهو بيعدي من على الصراط شاف النار تحته ماشي، بس ده برضه مش كافيه، انه لان الناس دي بتعدي كالبرق يعني الناس دي بتعدي بسرعه. حاجه ثانيه انه لما بينظر من نافذه من الجنه ويتكلم مع اهل النار زي في سوره الاعراف وزي في سوره الصفات هل انتم مطلعون، وزي في سوره المطففين هل على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار، يبقى اذا الناس دي بتشوف عذاب النار. الحاجه الثالثه يا جماعه ان الناس دي شافت المعذبين وهم بيقتادوا الى النار، فمن ضمن أصناف نعيم الجنة أن يروا اللي خدها لعبة وهو بيقتاد إلى النار بيعذب إزاي. يعني ربنا ما سبهمش يتحرموا من أنهم يشوفوا التانيين وهم بيقتادوا إلى النار، فمعنى عجيب جدا. عشان كده الناس دي فقهاء في النار، فاهمين. ووقانا عذاب السموم، وقانا الملائكة ما دعتناش، الملائكة ما صلتناش، ما ترمناش في توابيت منفردة في جهنم والعياذ بالله. ووقانا عذاب السموم. لما نقارن ما بين آيات النار وبين آيات الجنة نلاقي ان آيات النار وآيات الجنة يا جماعة واحدة واحدة بالظبط. يعني آيات الجنة اهل الجنة معمول لهم حفلة، آيات النار اهل النار معمول عليهم حفلة، بالمعنى بتاعنا كده معمول عليهم حفلة، يتجرجروا قدام الناس وبعد كده يقفهم برضو قدام الناس على شفير جهنم، وبعد كده يتريق عليهم ويسخر منهم قدام الناس، وبعد كده يترموا واحد واحد زي اكياس الزبالة قدام الناس يعني، ويتقال لهم كلمات الاحتقار والمهانة قدام الناس. فمعمول عليهم حفلة، معمول عليهم حفلة، يعني واحد بيهزق واحد قدام الناس، قدام الناس وفي جمهور متفرجين، فبيسموه عامل عليه حفلة. واخدين بالكم من الكلمة يعني مصطلح يعني، فشوفوا دول بيكرموا ازاي ودول بيهانوا قدام اهل الجنة ازاي. ترابط العظيم اللي بين ايات الجنة وايات النار ان ايات النار جابت الرحلة للنار مش جوه النار، ايات الجنة جابت النعيم اللي جوه الجنة، كأن ايات النار جزء من نعيم الجنة وايات الجنة جزء من عذاب النار. ازاي بقى؟ كأن اهل الجنة ايات الجنة بدأ من اول يوم يدعون الى نار جهنم. ازاي بدأ من اولها؟ ان اهل الجنة قبل ما يدخلوا الجنة قعدوا يتفرجوا على اهل النار وهم بيقتادوا للنار وبيدفعوا عن الجنة، بيدعون عن الجنة، يتطرد عن الجنة، قعدوا يتفرجوا عليهم وبعد كده دخلوا يتنعموا في الجنة. شوفي غلهم من الظالمين اللي كانوا بيحاربوا الدين. فايات النار كأنها جزء من نعيم الجنة، وآيات الجنة كأنها جزء من عذاب النار. إزاي؟ ده قول لبعض المفسرين، يقولك إن المتقين في جنات ونعيم، ده المخاطب هنا هو أهل النار، إن بعد ما اترموا في النار وقاسوا حرها يقوم ربنا يقولهم بقى استنوا ما أقولكوا بقى أهل الجنة بيتنعموا إزاي. فكل الوصف نعيم أهل الجنة بينزل زي المكوة، زي مكوة جهنمية على قلوب أهل النار وهم يعذبون. فهذا من إعجاز القرآن يا إخوانا، إن آيات النار جزء من عذاب الجنة، جزء من نعيم الجنة، وآيات الجنة جزء من عذاب النار، وكل ده بسبب السياق العجيب، بسبب هذا السياق العجيب. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. السموم جاية من تخلل مسم الجسد، ريح النار التي تتخلل مسم الجسد والعياذ بالله. ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إنا كنا من قبل ندعوه مضارع يفيد الاستمرار، يعني احنا كنا في الدنيا على طول يا رب نصحى قبل الفجر، يا رب نجد نجينا من النار يا رب وارزقنا الجنة. على طول ما بين الأذان والإقامة، يا رب نجينا من النار وارزقنا الجنة. كأن أهل الجنة لما دخلوا الجنة قالوا إن السبب في دخولنا الجنة لو كان في عمل هو اللي دخلنا الجنة هو الدعاء. العمل الوحيد اللي احنا نقدر نقول انه سبب في دخولنا الجنة هو الدعاء. فشفت خطورة الدعاء يا جماعة؟ يعني اهل الجنة بيقولوا من جوه الجنة احنا دخلنا الجنة بالدعاء. انه هو البر الرحيم. البر، المرة الوحيدة اللي ذكر فيها اسم الله البر في القرآن في سورة الطور، المرة الوحيدة اللي ذكر فيها. واسم الله البر ده من الأسماء العظيمة، من معاني البر زي البر بتاع البحر اللي هو الأمان بعد البحر المتلطم الأمواج المرعب. جينا في الايه؟ جينا في الأمان، جينا للأمان. فإنك كل ما بتقربي من ربنا انت بتقربي من الأمان، بتقربي من النجاة. ومن معاني البر اللي بيبر دعائك فلا يسقط لك دعوة، بيستجيب لكل دعاء. ومن معاني البر اللي بيبر عبادتك فلا يضيع عليك حسنة واحدة في سجدة واحدة عملتيها. ومن معاني البر اللي بيبر وعوده اللي ولا وعد وعدنا بيه إلا وهيدهولنا. ومن معاني البر اللي بيغمر عباده بالإحسان الفائض وبيؤنسهم بأحبابهم. وهو ده اللي حصل في الجنة لما دخلوا الجنة. إيش معنى جابوا اسم الله البر؟ لأنهم وصلوا للنجاة بعد رعب يوم القيامة، ولأنهم لقوا إن كل عمل عملوه ربنا اداهم ثوابه في الجنة بر عبادتهم، ولقوا إن كل دعوة دعوها ربنا اداهم استجابتها فبر دعائهم، وكل وعد ربنا وعده لهم لو أطاعوه اداهولهم في الجنة فبر وعوده، ولأن ربنا غمرهم بالجو الاجتماعي فغمرهم بالأنس والإحسان العظيم. عشان كده اسم الله البر هنا اسم خطير. في درس يعني هتلاقوه على النت لو كتبته على جوجل، اديته مرة اسمه المعاني العشر لاسم الله البر. يعني فيها معاني مهولة لهذا الاسم العظيم. إنه هو البر الرحيم. طب وليه الرحيم جت بعد البر؟ لان النصارى بيقول لك ان لازم نبقى ابرار، يعني لازم نبقى اطهار، بس ما ينفعش يبقى فيه بر بالعمل. قال لك الانسان لو قعد يصوم كل يوم ويقوم الليل كل ليله برضه مش هيطهر. ليه؟ الانسان نجس. هو ده كلامهم، الانسان نجس ما عمل. طب الحل ايه؟ حل ان ابن ربنا ينزل يتذبح، بس هو ده الطريق الوحيد ان الانسان يبر. فبر ما فيش فيه رحمه، يعني بر ما فيش فيه رحمه. انما عندنا في الدين بر ربنا بينا، لو عملنا الاعمال الصالحه ربنا يطهرنا بسببها ويزكي نفوسنا بسببها، فبر فيه رحمه. ربنا رحمنا، طهرنا برحمه سبحانه وتعالى مش بالام. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. العلاقة بين كلمة ندعوه وكلمة البر إن ربنا بر الدعاء بتاعنا. في قراءة في الآيات دي يا جماعة أنه هو البر الرحيم. يعني إيه؟ يعني كنا بندعوه لما لقينا في الدنيا أنه بر رحيم فقلنا هيبر دعائنا. لما ندعوه بالجنة فدعنا بالجنة والنجاة من النار فربنا بر دعائنا. يعني كل نجاتهم بسبب أنهم عرفوا اسمين من أسماء الله، أنهم عرفوا اسم الله البر اسم الله الرحيم. فلما عرفوهم وشافوا بر الله ورحمته رفعوا ايدهم ودعوا، فلما دعوا استجيب ليهم فدخلوا الجنة بسبب اسمين من اسماء الله الحسنى. يلي مقصرين في التعرف على اسماء الله الحسنى، يلي لما قلت لكم الوقت اسمعوا درس المعاني العشر لاسم الله البر قلتوا احنا قادرين كويس ان احنا بنسمع التفسير وخلاص، ومكسلين تسمعوا دروس اسماء الله الحسنى. اسمين بس من اسماء الله الحسنى ربنا انقذ بيهم المصير بتاعهم. ايات عظيمه قوي يا جماعه، وايات جميله قوي، وايات مبهره يا جماعه. واحنا في حلقه الليله واحنا عايشين مع ايات الجنه اللي انا قلبي مش جايبني ان انا اسيبها. يعني احنا خلاص لسنا الوقت دقائق باذن الله سبحانه وتعالى وتخلص الحلقه. فيعني المفروض ان احنا بقى نخرج من الرحلة المهولة ديت في سورة الطور. قلوبنا عاشت مع قدرة الله في مقدمة السورة، بعد كده عاشت مع يوم القيامة المور والسير والويل، وبعد كده عاشت مع النار والاقتياد والدع والصلي والشوي والعياذ بالله والرحلة المرعبة بتاعت النار اللي كانت تحت اعين اهل الجنة وهم بيتفرجوا عليها. وبعد كده اهل الجنة بقى شافوا اهل النار وهم بيتطردوا من على الجنة، وبعد كده اتفتحت لهم الجنة دخلوا لقوا النعيم المهول العظيم اللي قلوبنا يعني قلوبنا في السماء الوقت واحنا قاعدين نتكلم عنه ونسمعه من كتر ما الالفاظ بتنطق. والله العظيم يا جماعه، والله العظيم انا حاسس ان الالفاظ بتنطق، انا حاسس ان الحروف بتنطق، انا حاسس ان ترتيب الايات بينطق، انا حاسس ان يعني فعلا نعيم مذهل. يا رب ما تحرمناش منه بعد ما شوقتنا اليه يا رب العالمين. وندخل الوقت بقى إن شاء الله بإذن الله. يعني الحلقة الجاية هنبدأ من أول فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. هندخل الوقت بإذن الله نتكلم على الإنفوجراف اللي هنلخص فيه الحلقة عشان نستوعب المعاني كويس, ما يبقاش كلام بنقوله وخلاص. لا, ده احنا بنلخص وبنرتب ذهننا عشان يبقى مش كلام واضي. لا, ده احنا بناخد الكلام وبنحفظه وبنفهمه وبنذكره وبنمتحن عليه وبناخد عمرات كمان بإذن الله مع الإنفوجراف. عيشنا يا جماعة بقلوبنا في الحلقة بتاعت النهاردة مع تاني أعظم نعيم في الجنة بعد النظر لوجه الله, وهو الحياة الاجتماعية في الجنة. عيشنا يا جماعة مع برومو عن الجنة بيوصف لنا مدى البدائع اللي في الجنة. قلنا في الأول ليه كلام عن الجنة بالطول ده في سورة الطور, لأن احنا في عام الحزن القلوب تعبانة, فاحنا محتاجين الوقت ان احنا نسمع عن الجنة كتير عشان نصبر. طب ليه كلام عن الحياة الاجتماعية بالذات في الجنة؟ لأن احنا الوقت معزولين عن المجتمع في عام الحزن بعد شعب أبي طالب, فأكتر فترة تعزل فيها الصحابة عن المجتمع, فأكتر فترة محتاجين ربنا يعني يرطب قلوبهم بأنكم هتاخدوا جو اجتماعي عظيم بسبب صبركم وثباتكم. وعشنا يا جماعة مع ظاهرتين مذهلتين في الآيات. أول ظاهرة الحياة الاجتماعية المذهلة, إن شوفي الزوج والزوجة في الجنة زوجناهم بحور عين, مش أحرمك من مراتك, أولادك مش أحرمك منهم, ألحقنا بهم ذريتهم, أصحابك مش أحرمك منهم متكئين على سرر مصفوفة, الخدم مش أحرمك منهم, معية الله أمددناهم بفاكهة ولحم, ملايكة مش أحرمك من صحبة الملايكة, كلوا واشربوا هنيئا. يعني تخيلوا الجو الاجتماعي المذهل اللي لا يوجد واحد على الألف منه في أعظم منتجع سياحي في العالم. الظاهرة المذهلة الثانية اللي في الآيات الحب المذهل بقى, الحب المذهل اللي ما بين الزوج والزوجة بحور من معاني الحور الميل, يعني ميل المشاعر, بتحبوا قلبها ميلي مش قادرة تشيل عينها من عليه. أقبل بعضهم على بعض, أولاده جايين بقلوب, أمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون, ربنا بيديله اللي بيحبه لأنه بيحبه, أصحابه بيحبوه, يتنازعون فيها كأسا يبقى نفسه في الكأس اللي قدامه ويديها لأخوه لأنه بيحبه, الخدم بتحبه, يطوف عليهم غلمان, الخدم رايحين جايين رايحين جايين بأصناف اللعيب. بعد كده يا جماعة شرحنا الآيات بقى الحفلة الاجتماعية المذهلة اللي في الجنة اللي الآيات بتصورها, من أول فاكهين بما آتاهم ربهم لما الصحبة تلمت في قصر واحد منهم وبدأوا يضحكوا مع بعض ويفتكروا نعيم الجنة اللي ربنا اداهولهم والنجاة من عذاب النار. وبعد كده الملائكة دخلت, كلوا واشربوا هنيئا, الملائكة دخلت تحتفل معهم بالحفلة الجميلة دي. وبعد كده مراته دخلت, كل واحد زوجته دخلت عليه وزوجناهم بحور عين, وقلنا ان الاختلاط في الجنة مش حرام لان ما فيش حد هيبص لمرات حد, ما فيش حد عنده شهوة غير لزوجته, ولا واحدة عندها شهوة غير لزوجها, والكل فرحان وسعيد. وبعد كده اولاده دخلوا عليه, الحقنا بهم ذريتهم, المنظر قاعد يكبر يكبر, وجو البهجة الاجتماعي في الحفلة الاجتماعية قاعد يكبر. وبعد كده كمان جه الخدم ودخلوا يطوفوا عليهم غلمان, يعني منظر حفلة اجتماعية مذهلة في الجنة. فجم في الآخر سابوا النعيم وسابوا الحفلة وبدأوا يتساءلوا, أقبل بعضهم على بعض يتساءلون, هو احنا خدنا كل ده ليه؟ قالوا خدنا كل ده لأن احنا كنا مشفقين, خايفين على الناس من النار, خايفين على ولادنا وزوجاتنا من النار, خايفين على نفسنا من النار, وتحملنا مسؤوليتنا في أهلنا, ما سبناش بيوتنا وتخلينا عن مسؤولياتنا باسم الدين, لا باسم الدين شلنا المسؤوليات, فربنا من علينا مش بسبب عملنا, ده منا من الله, ووقانا عذاب السموم. ليه؟ إنا كنا من قبل ندعو بسبب كلمة يا رب, دخلنا الجنة بسبب كلمة يا رب, بسبب ان احنا كنا مواظبين على الدعاء على طول على طول. انه هو البر الرحيم, المرة الوحيدة اللي ذكر فيها اسم الله البر في القرآن كله ذكر من جوه الجنة. اهل الجنة لما شافوا ربنا بر وعوده بيهم قد ايه, وبر عبادتهم وبر دعائهم وما اسقطش ولا دعوة ليهم قد ايه, قالوا ربنا هو البر الرحيم. وقلنا يا جماعة معنى بديع في العلاقة من آيات النار اللي شرحناها الحلقة اللي فاتت وآيات الجنة اللي شرحناها الحلقة دي. آيات النار ما بتوصفش حال أهل النار جواها، إنما بتوصف الرحلة ليهم وهم بيدعوا إلى النار. وآيات الجنة ما بتوصفش رحلة للجنة، إنما بتوصفهم وهم قاعدين في حفلة جوا الجنة، كأن الأول ربنا فرج أهل الجنة على أهل النار وهم بيطردوا من على أبواب الجنة وبيطردوا لحد ما يوصلوا لجهنم، وبعد كده دخلهم الجنة يتنعموا في الحفلات بتاعتها. فكأن آيات النار جزء من نعيم الجنة، جزء من المشاهد اللي تنعم بها أهل الجنة وهم بيشوفوا اللي عذبوهم في الدنيا واللي انتهكوا حرمات الله في الدنيا واللي تجرأوا على الحق ومنعوا الدعاء إلى الله في الدنيا بيحصل فيهم إيه. وبعد كده جت آيات الجنة جوه الجنة، كأن بعد ما أهل النار دخلوا النار ربنا بيقول لهم أحوال أهل الجنة إيه. فوصلنا إلى شيء مبهر، وهو أن آيات النار في سورة الطور جزء من نعيم الجنة، وأن آيات الجنة في سورة الطور جزء من عذاب النار، في ترتيب إعجازي بديع مهول في هذه المعاني اللي لو قمنا الليل بيها وعشنا معاها قلبنا هيتملأ إيمان يا إخواني في الله. في نهاية الحلقة إخواني وأحبابي وأخواتنا الكلمات الفاضلات، يعني شفتوا يا جماعة احنا عايشين مع الجنة النهاردة، شفتوا يا جماعة آيات الجنة في سورة الطور بتتكلم عن الحياة الاجتماعية ليه؟ لأن سورة الطور نازلة في وقت غربة اجتماعية. آيات الجنة في سورة الزاريات بتتكلم عن الرزق وعطاءات الله من الرزق العباد وآخذين ما آتاهم ربهم، لأن سورة الزاريات بتتكلم عن الرزق وإزاي الإنسان قلبه يتعلق بالله لوحده في الرزق. آيات الجنة في سورة القمر بتتكلم عن النظر لوجه الله في مقعد صدق عند ملك مقتدر، لان في شواهد ان سورة القمر نزل في شعب ابي طالب في وقت عذاب رهيب وحرمان وحصار، فربنا بيقول لهم اصبروا عشان تنالوا اعظم نعيم وهو النظر لوجه الله. لا يعني فهم في فترة صعبة فلازم يرتبطوا بالروحانيات، ما يجيش هنا نعيم مادي يجي هنا نعيم روحاني عشان يقدروا يصبروا على الاذى المادي اللي هم فيه. ايات الجنة في سورة النبأ جت بقى كواعب اترابة وكأسا دهار، زوجة جسدها جميل وكأس خمر مليانة، هو ايه نعيم مادي قوي كده ليه؟ لان سورة النبأ في اول المرحلة الجهرية بنكلم شباب مكة اللي بيقع في الزنا وبيشرب خمر وبنقول لهم تعالوا لربنا، فالشباب هيقولوا احنا بنعمل معاصي مش هنقدر نسيب المعاصي ونيجي، فبنقول لهم الجنة فيها اجمل من اللي انتوا فيه ده، زي بالظبط كده لما تعدي جنب ولد بيبص على بنت تقول له الجنة فيها اللحلة منها، اهو كده. عشان كده كل صورة النعيم بتاع الجنة اللي فيها متناسب مع موضوع الصورة ومتناسب مع زمن نزول الصورة، وده من أروع أنواع إعجاز القرآن، إعجاز التناسب والتناسق، وإن ما فيش آيات الجنة بتاع سورة الطور ما ينفعش تيجي في الزريات، آيات الجنة بتاعة الزريات ما ينفعش تيجي في القمر، آيات الجنة بتاعة القمر النعيم الروحاني لا يمكن ينفع تيجي بالمنظر ده في سورة النبأ. ليه؟ النبأ أنا بكلم شاب بيتلذذ بمتع مادية، فبقول له المتع المادية اللي في الجنة إيه الإعجاز ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الروعة دي؟ كلام ربي، كلام ربي، كلام الله يا جماعة، كلام ربي، كلام الله اللي نزل من فوق سبع سماوات عشان ينور لنا حياتنا وينور لنا طريقنا. الحمد لله على نعمة ان احنا قاعدين نفهم في كتابك يا رب وفي كلامك يا رب. ذكروا قوموا الليل من أراد الطريق، الطريق للقرآن فعليه بالفهم العميق، زي الشرح اللي احنا بنقوله في التفسير عشان تروحوا تقروا من تفسير وتفهموا، والاتصال الوثيق تقوم الليل بصورة الطور وتعيش معاها، والقلب الرقيق دوام ذكر الله عشان قلوبنا ترق عشان نعيش مع القرآن الكريم ونعيش مع هذه المعاني. شدوا حيلكم يا جماعة مع آيات القرآن الكريم، ربنا يبارك فيكم، ربنا يحفظكم، ربنا يسددكم، ربنا يسبب بيتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مستنيين مدرساتكم على صفحة الرسمية على النت مكتوبة قدامكم، الصفحة الرسمية للدكتور حازم شومان، مستنيين مدرساتكم يلا عشان نعمل حلقة المدرسة بقى بإذن الله في أقرب وقت إن شاء الله بإذن الله. مستنيين مدرساتكم، المذكرات بتنزل، ذاكروا يا أخوانا يلا عشان امتحان القرآن غيرني في شهر رجب بإذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيكم، ربنا يجعلنا من أهل القرآن مرة ثانية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.